الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم مرقد الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية، وقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة، وذلك على أعتاب الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية وعودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن بعد 15 عاما قضاها في المنفى. كما زار قائد الثورة الإسلامية قبور الشهداء السابع من تير وباقي شهداء الثورة الإسلامية في مقبرة جنة الزهراء جنوب طهران. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العدو لا يزال يسعى لزرع اليأس بين أبناء الشعب ومحو قيم الثورة الإسلامية، وعلى المسؤولين أن يعززوا الأمل ويتصدوا لهذه المؤامرات. وفي كلمة له لدى زيارته مرقد الإمام الخميني صباح اليوم على أعتاب الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية، قال رئيسي إنه يجب التعريف بقيم الإمام الراحل الخالدة، وعلى الجيل الجديد أن يطبقها في حياته. هذا وستبدأ فعاليات 10 الفجر رسميا يوم غد بالتزامن مع ذكرى عودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن، والتي تستمر لمدة 10 أيام. حذرت إيران الولايات المتحدة من أنها لن تتسامح مع أي اعتداء على أراضيها ومصالحها، وأن ردها على المعتدين سيكون حاسما وباعثا على الندم. وحدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني الحكومة الأمريكية من المسؤوليات القانونية والدولية لتصريحاتها التهديدية ضد إيران والتداعيات السياسية لهذه التصريحات الاستفزازية. جاءت تصريحات كنعاني بعد يوم من تصريح وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأن جميع الخيارات مطروحة على طاولة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. أغلق 10 من الفلسطينيين شوارع بلدة جبل المكبر جنوب القدس صباح اليوم في أولى خطوات العصيان المدني الذي أعلنت عنه جهات مقدسية للتصدي لمخططات سلطات الاحتلال الهادفة إلى تهجير المقدسيين. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس تخللتها مواجهات. من جهة أخرى أعلنت هيئة الأسرى حالة استنفار في كافة السجون والمعتقلات، فيما هدد أسرى حركة فتح بتنفيذ عمليات طعن في صفوف شرطة السجن ردا على الاعتداء والتنكيل بالأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون. تواصل ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملات المداهمة وممارسات القمع بحق المواطنين السوريين في المناطق التي تحتلها. وفي جديد ممارساتها أقدم مسلحو قسد على مداهمة مناطق عدة بريف الحسكة الجنوبي وحي رميلة بمدينة الرقة، واختطفوا على إثرها العشرات واقتادوهم إلى جهة مجهولة، فيما ذكرت مصادر محلية أن الميليشيا فرضت حظرا كليا للتجوال في مدينة الرقة. تنظر المحكمة العليا في لندن اليوم في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب ضد اليمن. ورفعت منظمة الحملة ضد تجارة السلاح غير الحكومية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها الدعوة، واتهمت لندن بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم، قائلة إن الحكومة البريطانية تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 الأصاب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للحادي 31 من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في 11 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا
31 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أجرى نظام الشاه المقبور آخر عرض عسكري له في شوارع العاصمة طهران لإرعاب الشعب الإيراني وثنيه عن الاستمرار في التظاهرات، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة. وقد شكل ذلك العرض ضربة موجعة للنظام، إذ انفصل المئات من العسكريين وكبار الضباط عن العرض العسكري للانضمام إلى صفوف الشعب الإيراني في تظاهراته التي كانت تزداد وتيرتها يوما بعد آخر. وفي ذلك اليوم ابتهج الشعب الإيراني بعد الإعلان عن قرب وصول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى أرض الوطن لقيادة الثورة من قريب وإسقاط النظام الملكي الجائر. في 9 من رجب عام 963 للهجرة استشهد الفقيه والمحقق الكبير السيد عز الدين السيد حسين بن محمد بن علي العاملي. وقد ولد السيد عز الدين في إحدى قرى جبل عامل عام 906 للهجرة، وكان من كبار علماء القرن العاشر الهجري ومعاصرا للشهيد الثاني، إذ تتلمذ على يد كبار علماء جبل عامل كالعلامة علي بن أحمد والد الشهيد الثاني والسيد حسن الموسوي العاملي والمحقق الميسي، ثم قام بتدريس طلبة العلوم الدينية وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء والمحققين. وأخيرا استشهد السيد عز الدين العاملي مسموما في مدينة صيدا بعد أن دس أعداء الإسلام له السم في طعامه. وأخيرا وفي 31 من كانون الثاني يناير عام 1599 ميلادي، أسست بريطانيا شركة الهند الشرقية، وذلك بأمر من إليزابيث الأولى ملكة بريطانيا. وقد شكلت شركة الهند الشرقية النواة الأساسية للاستعمار البريطاني لمناطق جنوب شرق آسيا الغنية بالثروات الطبيعية، وأصبحت مركزا لإدارة العملية الاستعمارية البريطانية. كما كانت شركة الهند الشرقية وراء تثبيت الاستعمار البريطاني الذي اعتبر الهند جزءا من الممتلكات البريطانية. وبعد مرور 3 قرون توجت على أثرها ملكة بريطانيا فيكتوريا ملكة على بريطانيا والهند. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ولفيض الجود افتح عينيك، أبصر نعمة الله عليك، ولفيض الجود افتح عينيك، لا تفقد عمرك في الترحال، في تيه الغفلة والآمال. في يديك. اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان. اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان. ينبوع حياة الخلد زلال فانهل من مائه يا عطشان.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة شيماء كريم، وطبعا فيها تتناول كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل. بعد ذلك سنكون مع الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان، وحديثنا معه سيكون حول محورنا لهذا اليوم، الضفة الغربية، الاستيطان ومؤشر الصراع. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتحدث عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية، تقدمها الزميلة شيماء غراوي. وقتا طيبا نتمناه لكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أيها الأحبة الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة فصول، ويقول الكاتب في المقدمة إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيارة الخيارة من أبنائها الأكثر وعيا لواقعها، والذين يهبون إلى تغييره عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالا مختلفة في طليعتها المقاومة الفكرية والثقافية وصولا إلى المقاومة العسكرية. انطلاقا من ذلك، يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي، وعن دور المقاومة في بناء الوعي، متخذا من مدينة القدس نموذجا.
أهلا
مستمعينا الكرام، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا يذكر بما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم، وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومنتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. مستمعينا الكرام، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي، يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل، وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو الصهيوني، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى. ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية في الكيان إزاء القدس، وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاءها. أيها الأفاضل، أما الفصل الرابع من فصول كتابي القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس. كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله، تحريرا للقدس، وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولا من قبل كل المسلمين. شكرا على طيب متابعتكم، وهذه عودة إلى الاستوديو.
نعم، في ختامها فقرة إصدارات نشكر الزميلة شيماء لتناولها كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل.
مجمعي مداح، ثم وسعي صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحليل.
حضر يسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستدور بك اللغات وتهوت بك الطبات وتعود لك الحياة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الضفة الغربية، الاستيطان ومؤشر الصراع، محور حديثنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم. والساعة الآن 2:03 بتوقيت القدس المحتلة مساء. وإلى العناوين. ماذا عن تصعيد الاحتلال ومستوطنيه في استهداف المواطنين وأملاكهم في الضفة الغربية؟ ماذا عن القرار الرسمي بتسريع وتيرة منح المستوطنين رخص السلاح وماذا عن أبعادها؟ إلى أين يتجه مؤشر الأحداث في الضفة وماذا عن كيفية الرد فلسطينياً؟ هاجمت مجموعات المستوطنين عددا من بلدات الضفة الغربية في إطار حملة اعتداءات تنفذها بحماية قوات الاحتلال زادت وتيرتها منذ عملية القدس منذ أيام. ويأتي تصعيد انتهاكات الاحتلال بعد قرار رسمي بتسريع وتيرة منح المستوطنين رخص السلاح في الضفة الغربية. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
بعد كل ضربة في مقتل تصيب المنظومة الأمنية الإسرائيلية، يسارع قادة الكيان إلى التعامل بردود الفعل مع الموقف دون أن يتعلموا من دروس الماضي التي تقول إن ممارسة مزيد من الضغط لا تولد إلا زيادة في الفعل المضاد. ذلك أن حكومة الاحتلال قررت عقب عملية الشهيد خير علقم في القدس جملة إجراءات تظنها رادعة، من جملتها توسيع نطاق منح تراخيص حمل الأسلحة النارية للمستوطنين في الأراضي المحتلة عام 67، دون أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار أن العملية وما تلاها كانت تنفيسا لاحتقان عززته المجازر المتواصلة بحق الفلسطينيين.
لا تستبعد أنهم يخططوا مستقبلا لترحيل أهل البلد من أماكنهم، بحاجة إلى دعم بكل الوسائل لنحافظ على ثباتهم في هذه المنطقة، لنحمي القرية جميعها والقرى المجاورة من الهجم الاستيطاني.
هجوم يا إخوان.
جماعات المستوطنين سارعت إلى تلقف الإجراء اليميني بالرضا، وقرأت بين سطوره بالطبع دعوة إلى زيادة الهجمات ضد الفلسطينيين بدليل تضاعف الاعتداءات على الأهالي في مختلف محافظات الضفة الغربية منذ يوم الجمعة الماضي. هذه النتيجة حتمية لقرارات حكومة فتية في السياسة ولا تعرف إلا لغة العنف سبيلا لمواجهة التحديات، وإن كانت الشواهد تؤكد أن عسكرة المشهد لا تجلب الأمان المنشود. على أن قرار توفير مزيد من السلاح للمستوطنين لا يمكن الخروج منه إلا بتصور واحد، أن هناك دعوة مباشرة ومفتوحة للقتل دون حسيب أو رقيب.
ما شفناه من الأم هجمي تحكي على فوق 100 مستوطن هجموا على البيوت، حركوا السيارات، وفي اللي بنعم وكع عن ظهر الدار واجروا هاي في العمليات، غرفة العمليات بمزرعوا الأبلاثين، وأخوه كمان تصاب في إيده، مهمي أبو نسيب كمان تصاب في إجره، في عندك إصابات بجوز ما حسوش فيها.
لكن المشهد برمته يشير إلى أن الاحتلال يواجه إشكالية الرد، ويبدو كمن يطلق النار على قدميه على اعتبار أن كل الحكومات السابقة لم تصل إلى حدود التسليح العلني بقرار رسمي لمستوطنين لا يعترف بهم المجتمع الدولي. الأمر يستدعي التوقف، لأن وضع المستوطنين علنا في مواجهة مباشرة سيعرضهم بطبيعة الحال إلى خطر مضاعف أمنيا، ويفتح العين عليهم سياسيا أمام العالم أجمع. عند هذا الحد لا شك أن الكيان الإسرائيلي يتخبط فعليا في قراراته ويدور في حلقة مفرغة، وهو ما سيعود بالضرر على المستوطنين من حيث أرادت حكومة نتنياهو نفعهم.
شكرا للزميل رمزي دلول. ماذا عن تصعيد الاحتلال ومستوطنيه استهداف المواطنين وأملاكهم في الضفة الغربية؟ ماذا عن القرار الرسمي بتسريع وتيرة منح المستوطنين رخص السلاح وماذا عن أبعادها؟ إلى أين يتجه مؤشر الأحداث في الضفة وماذا عن كيفية الرد فلسطينيا؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله سيد خالد، كيف تتابعون التصعيد الذي يمارسه المستوطنون وارتفاع وتيرة الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم أيضا؟
هذا أمر طبيعي. هذه حكومة، يعني قبل أن تصل الأحزاب إلى الحكومة كانت تصرح بهذا الأمر، حكومة فاشية نازيين جدد كانوا يعلنوا أنهم يعني سيقدمون على يعني السلع على ما تبقى لنا من الأرض الفلسطينية، كانوا يعلنون أنهم سيغرقون الشعب الفلسطيني بالدم. هذا كنا نعرفه مسبقا. مجموعات إرهابية، يعني هذا واحد زي بن جفير، يعني واحد أزعر هذا، لكن يبدو أن الزعران أصبحوا هم قادة في دولة إسرائيل، نظرا لأنهم يعني يلبوا الغرائز الوحشية للمستوطنين، وبالتالي يعني وصلوا إلى الحكم وهم الآن يحاولون يعني تنفيذ ما يعني وعدوا به ناخبيهم. الآن تصعيد المستوطنين، بالأمس أخذت الحكومة قرارا يعني السماح لهم بحمل السلاح، وكانوا ما كانوش يحملوا السلاح. المعلومات لدينا بتقول انه ميليشيات المستوطنين فيها اكثر من 20,000 مسلح مدربين منظمين، ويعني لهم خبرات في القتل والاضرار في مصالح وممتلكات الناس. هؤلاء المستوطنين الان يعني علنا بدل ما هم يعني وفق القانون الإسرائيلي يعتبر هذول الإرهابيين، هذا الحكومة بدها تزيد تزويدهم بالأسلحة من أجل ارتكبوا الجرائم. مقبلون على هذه فترة صعبة، هم يظنون أن القتل والإرهاب ممكن يعني
نعم. طيب سيد خالد، عذرا على قطع كلامك، لكن ما أهمية الدعوات التي تطلق بين الحين والآخر حول تفعيل اللجان الشعبية، ويعني التي بدورها تحمي ممتلكات المواطنين؟
أوكي، أنا لما أعلم مقدمة حول ماذا يقوم به المستوطنون، يعني خلال هذا الشهر الأول من عام 2023 عدد الشهداء تجاوز 35 شهيد، يعني هذا ينذر أن يعني نحن مقبلين على معركة. هذه المعركة تتطلب من الفلسطينيين، إذا كانوا المستوطنين المنظمين، فيجب أن يكون هناك تنظيم للمقاومة الفلسطينية حتى تواجه هؤلاء المنظمين. مطلوب يعني لجان شعبية في كل القرى والمواقع الساكنة القريبة من المستوطنات والطرق الاتفافية والحواجز. مطلوب تشكيل لجان حراسة ليلية لأنه ونهارية، لأن هؤلاء المستوطنين لا يتبرعون عن حرق، عن قتل، عن إغلاق طرق. نحن خبرنا في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية إنهم كانوا يسكروا الطرق علينا، وبالتالي كانوا الشباب يروحوا يسكروا الطرق في وجههم. هذه الحواجز التي تغلق مداخل المدن والقرى وخصوصا في جنين ونابلس، مفترض انه تتوجه مسيرات لفتح هذه الحواجز. هذا على الصعيد العملي يعني مفترض في يكون في ناس قيادة وطنية موحدة، مفترض يكون في جبهة متحدة للمقاومة الشعبية. ويعني الكل الفلسطيني مطالب الآن للتحرك يعني وتجاوز الانقسام. يعني مطلوب من حماس ايضا ان تساهم بشكل اكبر في المقاومه الشعبيه، مطلوب من كل التنظيمات التي تضع على برنامجها السياسي ان المقاومه الشعبيه طريق للخلاص من الاحتلال، عليها ان تنفذ هذا البرنامج وتحصل قواها وطاقاتها على الارض. نعم لابد من يعني اليقظه والحذر، لانه هؤلاء جماعات مجرمين مدعومين من جيش الاحتلال، جيش الاحتلال الذي يقوم ليليا باقتحام المدن والقرى والمخيمات. نعم. للاعتقالات، لهدم المنازل. مفترض يكون في هناك تصدي. بالأمس كان هناك بيان من عشائر في جبل المكبر. نعم. سواحري، عشائر السواحري، كان بيان رائع أعلن في الإضراب في المكبر وتضامنت مع بعض أحياء القدس، أعلنوا الإضراب وأعلن أنهم لن يسمحوا يعني لن يقفوا مكتوف في الأيدي أمام خطة هدم عشرات المنازل في منطقة جبل المكبر. نعم. هذا الرد أنه يتجمعوا الناس، يتخشب الناس، يتحركوا الناس، مش بشكل فردي، يجب أن يكون هناك شكل جماعي للتصدي للمستوطنين. حدثني أنا يعني من تجربي لما كانوا الناس يطلعوا بالعشرات ويصدروا المستوطنين يتراجعوا، لكن إذا كانوا الناس فرادة فالمستوطنين بتقدموا بهاجموا بمارسوا جرائمهم.
نعم. طيب سيد خالد، فيما يتعلق بالقرار الرسمي من حكومة الاحتلال حول تسريع وتيرة منح المستوطنين رخص السلاح، هل نحن أمام فصل جديد من المواجهة؟
أخي العزيز، هذا يعني يكشف أن الإرهاب ليس إرهاب ميليشيات تنظيمات، بل هو إرهاب دولة. الدولة هي التي يعني الآن تشرع لهؤلاء المستوطنين أن يأخذوا القانون بأيديهم، حتى أنهم سيغيروا قواعد إطلاق النار. فكل جنود الاحتلال وكل هؤلاء الناس لن يطاروا القانون فيما إذا ارتكبوا أي جرائم. كلنا نرى أن المستوطن ممكن أن يقتل أي فلسطيني ولا يتعرض للاعتقال ولا يتعرض ولا يساءل قانونيا، ويعني يختلقون الأكاذيب أنه حاول دهس أو حاول الطعن. فما بالك الآن عندما يسلحونهم، هذا سيجعل أعداد القتلى الشهداء منا تزداد أكثر فأكثر.
نعم
هذا خطير جدا ما أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية، سواء من بقرار تفسير تسليحهم أو بقرار يعني تغيير قواعد إطلاق النار.
نعم. طيب ماذا عن الدور الرسمي الفلسطيني بهذا الصدد؟
الدور الرسمي الفلسطيني يعني أصدرت القيادة الفلسطينية قرارا بالتوقف عن التنشيط الأمني. نتمنى أن نرى هذا القرار ينفذ على الأرض، وأن يعني تقاطع السلطة الفلسطينية أي لقاء مع الإسرائيليين سواء عسكري ولا مدني. وبالتالي هذا قرار جيد، نأمل بس يطبق على الأرض.
نعم.
ونأمل أن يتبعوا يعني حوار فلسطيني داخلي لإنهاء الانقسام، و يعني وإنهاء إفرازات الانقسام مثل الاعتقال السياسي سواء في غزة أو في الضفة الغربية. إذن هو القرار جيد، لكن يعني لدينا مخاوف. هذا المجرم بلينكن الذي اليوم سيزور رام الله وهو لا يحمل لنا الخير، بالعكس وجاي يخدعنا، جاي يعني ويقول أنه يقف على مساس واحد من الطرفين. لا، هو منحاز للسام وأصلا جاي هو على المنطقة لدعم أمن إسرائيل، وبالتالي ليضغط علينا أو ليهددنا أو يعني يقدم لنا إغراءات مالية حتى يعني نتوقف عن رفع القضايا المتحدة ولمحكمة الجنايات الدولية.
نعم سيد خالد. نعم سيد خالد عذرا. نعم لكن سؤال أخير.
نعم
نعم سيد خالد سؤال أخير لو سمحت، يعني عذرا على قطع كلامك. إلى أين يتجه مؤشر الأحداث على مستوى الضفة في ظل تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم وكذلك الغطاء الرسمي الذي توفره حكومة الاحتلال لهم؟
يعني هم يعني بسياستهم بإجراءاتهم بجرائمهم يعني يعرفوا أن لكل فعل رد فعل. الفلسطيني الذي ارتفض عملية في القدس كان قبلها بيوم هناك جريمة بشعة جدا ارتكبها جيش الاحتلال في جنين، وبالتالي العنف الإسرائيلي سيعني يزيد الأوضاع يعني عنفا، ويعني واضح انه الأوضاع تتجه نحو التصعيد أكثر فأكثر.
شكرا جزيلا لك أستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان.
أوسطهم أكبرهم ثائر في الضفة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به إلى الزميلة شيماء غراوي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، تواصل سلطات الاحتلال استهدافها لأملاك المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم والاستيلاء وتوسيع إطار مخططاتها الاستيطانية، وبهذا الصدد هدمت قوات الاحتلال منزلا وغرفتين سكنيتين في قرية أرطاس جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت منطقة العسل وهدمت منزلا وغرفتين سكنيتين للمواطن إسماعيل عوى الصلاح. الزميل خالد عطوان والتقرير التالي.
للمرة الثانية يهدم هذا المنزل خلال أقل من عام، تشريد للمواطنين ونهب لأراضيهم، فيما يتربص الاحتلال بهم لمنعهم من إعادة إنشاء المنزل من جديد، متذرعين بقرارات عسكرية سابقة هدمت أحلام العائلة.
اليوم تقريبا الساعة 5 الصبح جايين الجيش، أجي جيش الاحتلال أجي علي هون بقولوا لي بدنا نهد لك البركس، بقول له هو البركس شو معوك عليك يعني، بقول له أنا البركس شو معوك عليك، بقول لي خلص أنت هون ممنوع تسكن من مرة، أنت فيش لك دور هون، كل ما بدك تجي تبني بدي أجي أهد لك، لو بنيت 1000 مرة بدي أجي أعود أهد لك أخرى 1000 مرة. فهدوا غرف الغنم، بكيت مسوي غرفة إلي أنا عايش فيها، هاي زي ما تشايف هاي الخزانة اتخذ غاد إلا قد عند الغنم ما يصيرش فيه شيء أدري بالي عليه، عاجوا جكار عودوا هدوه، هاي البيت هدوه، أول بيت هدوه، سويت أخرى كمان غرفتين عودوا جو هدوه، بيجي بضل يهدو ذي يأس الواحد، خلص بدي مش الواحد يسويش، خلص يظل مربط قاعد مربط ولا يسوي ولا إيش في الحياة.
فمنطقة البورك السليمانية وبقو والخربة هي امتداد البناء العمراني لقرية إرطاس جنوب بيت لحم، يسعى الاحتلال من خلال الإخطارات والهدم ومنع البناء إلى تفريغ الأراضي من سكانها ليتم مصادرتها لصالح البناء الاستيطاني.
يعني انت بتقول بكو فهمت شبير، يعني فوق ال 25-30 دولم موجودة، هي المنطقة المحاذية للبرك السليمانية لمنطقة قصر المطمرات، منطقة كما تشاهد فهمت مكتظة بالسكان، وفي سكان موجود وفي بيوت ومنازل موجودة، والمنطقة دائما وابدا مستهدفة يعني اسبوعيا قوات من قطعان المستوطنين بيجوا على منطقة ألف، يعني هم بيحتاجوا بيقولوا هاي منطقة سي بدها ترخيص من الجانب الإسرائيلي، ولكن فهمت اسمه هم بيقتحموا منطقة ألف اللي هي تابعة لمنطقة إرطاس اللي هي قصر المؤتمرات وبرق سليمان الثلاثية.
يخطط الاحتلال منذ سنوات إلى ربط البناء الاستيطاني لمستوطنة أفرات بالبركة الثالثة من البرك السليمانية لإتاحة المجال لاقتحامات المستوطنين بمجموعات كبيرة، ومما يعزلها عن محيطها.
تهديدات كبيرة يتعرض لها المواطنون من قبل الاحتلال بهدم ممتلكاتهم ولإفراغ الأراضي من قاطنيها تمهيدا للتوسع الاستيطاني ومحاصرة البناء العمراني للمواطنين على ما تبقى من أراضيهم.
نشكر الزميل خالد عطوان على هذا التقرير. ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث جرفت آليات الاحتلال أكثر من 10 دونمات من أراضي قرية جيت وقطعت مئات أشجار الزيتون، بالإضافة إلى تدمير بئر قيد الإنشاء في قرية كفر لاقف شرق قلقيلية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
هذا ما خلفه الاحتلال من آثار خراب ودمار في أراضي قرية جيت شرق قلقيلية بعد أن اقتحم المنطقة المستوطنون مع آلياتهم بحماية جيش الاحتلال لتجريف أكثر من 10 دونمات قريبة من معسكر لجيش الاحتلال وقطع عشرات أشجار الزيتون فيها.
تفاجأنا الصبح أنهم راجعين كمان بدهم يكملوا على الأرض، يعني ما مسحوا الأرض مسح، هاي الأرض كلفته يعني حوالي بس جدار حوالي فوق 400,000 شيكل استصلاح. إحنا هاي الأرض إلنا من فوق 20 سنة وبزرع فيها، وزيتون يعني عمره فوق 15 سنة، مسحوه كله بدون سابق انذار، ما أعطونا ما أجوا قالوا والله هاي الأرض مصادرة، هاي الأرض حكومة، هاي الأرض ولا شيء.
جيت إحنا بتعرف منطقة محاطة بين 4 جهات في مستوطنات،
ويوميا على مدار الساعة في تخريب وفي اعتداءات، وآخر الاعتداءات هاي اللي هي اليوم، أراضي فوق اعتدوا عليها، مزارعين بضربوهم، شلت غنم حوالي 500 راس غنم بمسعينهم بالأراضي، خربوا الزيتون، خربوا الأراضي كلها بدون فش لا رادع ولا أي شيء لهم.
وضمن السياسة ذاتها، ردمت قوات الاحتلال بئرا قيد الإنشاء في قرية كفرلاك في شرق المدينة، كانت البلدية تحاول من خلاله سد النقص من المياه الذي تتحكم به شركة ميكروت الإسرائيلية.
وإحنا عمالنا بنحفر في أرضنا على أساس نطلع مصدر للحياة اللي هو المياه اللي الناس عمليا ما بيستغنوا عنها. كمان إحنا اخترنا منطقة مصنفة بي على اعتبار نخرج من قصة التصنيفات سي وبي وكذا، بس مع ذلك قوات الاحتلال ما في عندها أي اعتبارات إنسانية، إجوا مباشرة على الموقع وحوطوا المكان وما خلوا حدا يقرب عليه وبلشوا يحطوا في البطون في البير.
هذه الممارسات الهادمة التي تشتد يوما بعد آخر في أراضي محافظة قلقيلية تهدف إلى زيادة الاستيلاء على الأراضي وخاصة القريبة من المستوطنات بغرض توسعتها على حساب أراضي المواطنين.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير. وفي حديث الدهر أيضا، تواصل سلطات الاحتلال إغلاقها بوابة جدار الفصل العنصري في محافظة سلفيت، وتمنع بذلك المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار. حول هذا الموضوع وافتنا الزميلة أميرة مصلح بالتقرير التالي.
لا تزال سلطات الاحتلال تمارس سياساتها اللا إنسانية والهادفة إلى نزع الوجود الفلسطيني عن هذه الأرض من خلال استمرار إغلاقها لبوابات جدار الفصل العنصري في محافظة سلفيت ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار.
والله إحنا هذه مش بس يعني زي ما تقول أول مرة، كل سنة شايف علي نفس المعاملة بيعملونا فيها، بنتغلب إحنا تنفوت على الأرض جوا، تنفوت في موعد التنكيب بغلبونا تنفوت النكب، موعد الإحراث بغلبونا تنفوت نحرث، موعد قطف الزيتون بغلبونا برضو تنفوت على قطف الزيتون. هاي طول السنة لحد الآن من طالب إنهم يفتحوا لنا النكب نفوت النكب، مش لحد الآن مش راضين، رافضين لحد الآن رافضين. هاي إحنا صار بدي يجي شهر اثنين ولحد الآن ما فتنا جوا إنه مننا النكب، في علينا شغل نكب نكشكش، شو بفتحوا لنا ثلاث أربعة أيام؟ طلبنا منهم 14 يوم، مش راح يعطونا 14 يوم، راح يعطونا 4 أيام 3 أيام يومين، هذا اللي بعطونا إياه.
معاناة شبه يومية يعيشها المواطن في سلفيت، وتحديدا من يمتلك أراض زراعية تقع وراء جدار الفصل العنصري أو حتى بمحاذاته، فبدءا بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وانتهاءا بمصادرة معداتهم الزراعية والاعتداء عليهم بطريقة وحشية واعتقالهم بلا وجه حق.
إغلاق البوابات أحد الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال والأساليب والطرق من أجل التضييق على المزارعين ومصادرة أراضيهم وسركتها لاحقا. أيام قليلة تفتح في السنة، وبالتالي لا هذه الفترة أو الأيام لا تسمح للمزارع لا للاعتناء بالأرض ولا لقطف ثماره، وبالتالي هذا يعني الطرق مقررة من قبل سلطات الاحتلال لمصادرة الأراضي خلف الجدار بشكل كامل ونهائي.
جدار الفصل العنصري والذي يهدد أكثر من 50% من أراضي محافظة سلفيت يشكل خطورة بالغة على أهالي المحافظة، إذ أنه يقضي على اقتصادها الذي يعتمد على الزراعة بشكل أساسي ويضرب البنية الاجتماعية لأبنائها بعد أن يحولهم إلى عاطلين عن العمل، كما أنه يمزق التواصل بين أجزاء محافظة سلفيت.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير. ونتابع في حديث الدار، حيث أعادت قوات الاحتلال إغلاق المداخل الشرقية لقريتي عطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس مجددا بهدف التضييق على المواطنين وعرقلة تنقلاتهم. الزميلة جنان نزال والتقرير التالي.
تستمر ممارسات الاحتلال في تضييق الخناق على المواطنين وثني صمودهم، إذ أعادت قوات الاحتلال أغلاق المداخل الشرقية لقرية عطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، الأمر الذي عرقل تنقل المواطنين وتحركاتهم.
كروا الاحتلال سكر هاي الطرق الموجودة، هاي الفتحات، هاي البوابة، هاي هون المزارعين. أول شيء عاقت حركة المزارعين، وثانيا عاقت حركة العمال والسيارات اللي بتخدم هاي المنطقة. فعادوا لهم العمال فتحوها، فردوا الاحتلال، رد سكرها. فهاي إلها عواقب كثير، يعني عاقت المزارعين، تنقلات العمال من هاي المنطقة، صاروا يجوا من طمون على منطقة الحمراء حتى يصلوا أماكن عملهم.
وفي انتهاك آخر، تواصل حكومة الاحتلال ملاحقة المزارعين عبر تكثيف سياسة مصادرة الجرارات الزراعية التي تشكل شريان النشاط الزراعي، حيث صادرت خلال الشهرين الأخيرين عشرات الجرارات
من الشارع فوق. بكل سموها منطقة عسكرية مغلقة، فأي جرار زراعي بحرث أو بيكون بعمله ونشاطه الزراعي بيجوا بصادروه. يعني لما بيوخذوا الجرار الزراعي، إذا وقف العمل الزراعي نهائيا، ما بيقدر صاحب الأرض يحرث أو يزرع أو يرش الأراضي المهي المزروعة. فهي عاقة الناس كثير، يعني كثفوا مصادرتهم كثير، صاروا أسبوعيا يجوا يصادروا جرارات آلات زراعية من جميعها.
تصعيد هذه الانتهاكات بحق قاطني قرية عطوف والرأس الأحمر، خاصة في ظل أحاطتها بمعسكر لجيش الاحتلال ومستوطنتي بكعوت ورعي، يخدم مشاريع التوسع الاستيطاني في الأغوار على حساب الوجود الفلسطيني فيها. خطوات استيطانية متسارعة تقودها حكومة الاحتلال بمؤسساتها المختلفة ومستوطنيها لفرض السيطرة على الأرض وتطبيق مشاريع الضم والتهجير.
ومع نهاية تقرير الزميلة جنان نزال، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء غراوي، خالد عطوان، محمد نصر، أميرة مصلح وجنان نزال وحسن نمر معد فقرة حديث الدار. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان الله.
شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما ننسى. شد العزم شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما ننسى. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرنا بينا بشموخ وهم لبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصر لدينا بشموخ وهمة أخطار. شد العزم
لجبل